أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، استأنف الكلام في كتاب فقه السنة في باب النجاسات. توقفنا عند نجاسة الخمر. يقول المؤلف رحمه الله قال: الخمر هي نجسة عند جمهور العلماء لقول الله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. قال: وذهب الطائفة إلى القول بطهارتها وحملوا الرجس في الآية على الرجس المعنوي. وفي اللفظ رجس خبر عن الخمر وما عطف عليها وهو لا يوصف بالنجاسة الحسية قطعا. قال تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان. قال: فالأوثان رجس معنوي لا تنجس من مسها. ولتفسيره في الآية بأنها من عمل الشيطان يوقع العداوة والبغضاء ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة. قال: وفي سبل السلام. والحق أن الأصل في الأعيان الطهارة أن التحريم لا يلازم النجاسة، فإن الحشيش محرمة وهي طاهرة، وأما النجاسة فيلازمها التحريم، فكل نجس محرم ولا عكس، وذلك لأن الحكم في النجاسة هو المنع عن ملامستها على كل حال. قال: فالحكم بنجاسة العين حكم بتحريمها بخلاف الحكم بالتحريم، فإنه يحرم لبس الحرير والذهب وهما طاهران ضرورة شرعية وإجماع. طاهران يعني بالضرورة الشرعية والإجماع. قال: إذا عرفت هذا فتحريم الخمر الذي دلت عليه النصوص لازم من نجاستها، بل لابد من دليل آخر عليه، وإلا بقي على الأصول المتفق عليها من الطهارة، فمن دعا خلاف ذلك فعليه أو فالدليل عليه. انتهى كلامه في ما ذكره من الخمر. نذكر بعض التوسع في هذه المسألة وهي مسألة أحكام الخمر. قال الإمام النووي رحمه الله في تعريف الخمر قال: والخمر مؤنثة يقال فيها خمرة بالهاء في لغة قليلة، إذا تنطق ونقول خمر ونقول خمرة بالتاء المؤنثة في ذلك، بالهاء المؤنثة في ذلك. قال: نذكر أولا كلام أهل العلم بعد ذلك في حكم الخمرة هي نجس أم طاهرة. جمهور أهل العلماء وجمهور أهل العلم منهم الأئمة الأربعة وهو اختيار شيخ الإسلام أن الخمرة نجسة، وهذا عليه أكثر المتقدمين. وفريق من أهل العلم قالوا بطهارتها، منهم ربيعة شيخ الإمام مالك وليس بن سعد فقيه مصر من علماء مصر، والمزني صاحب الشافعي، وكثير من المتأخرين قالوا بطهارتها كالألباني والصنعاني والشيخ ابن عثيمين وصدق حسن خان، كل هؤلاء قالوا بأن الخمر طاهرة. وهنا اختلف العلم في هل هي نجسة أم طاهرة، واختلفوا، فمن قال بالنجاسة تكلم في الآية، وأن الآية ذكرت أن الخمر من الأشياء التي عطفت، وفي النهاية قال الله عز وجل عنها أنها رجس. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فقالوا: هذه الآية تدل على أن الخمر نجسة. قالوا: الرجس النجس بدليل آية الأنعام: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسق فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم فإن ربك غفور رحيم. فذكر الرجس في الآية الثانية على أنها النجاسة، فقالوا الرجس في هذه الآية أيضا هي النجاسة، فهذا يدل على أنها نجسة. قال الإمام النووي: احتج أصحابنا بالآية الكريمة، قالوا: ولا يضر قرن الميسر والأنصاب بالأزلام به، مع أن هذه الأشياء طاهرة، لأن الآية ذكرت الميسر والأنصاب والأزلام، فقولوا الأنصاب والأزلام ليست فيها نجاسة فهي أحجار، فمع ذلك هل هي نجسة؟ نجاسة معنوية، هذه نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية، فمن باب كذلك أن تكون الخمر من هذا النوع
نجاستها نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية. ومن هنا قالوا أنها تدل على ذلك. قال الإمام النووي: واحتج أصحابنا بالآية الكريمة قال: ولا يضر قرن الميس والأنصاب. هذا ممن يقول أنها نجسة، يقول لا يضر أن تقرن مع الأنصاب والأزلام، وأنها بذلك المقصود بأن النجاسة هنا حسية وهنا معنوية. قال الشيخ ابن عثيمين في الرد على من قال بالنجاسة لأن مذهبه أنها طاهرة، قال: الجواب عن الآية أنه يرد بالنجاسة النجاسة المعنوية لا الحسية لوجهين. الأول أنها قرنت بالأنصاب والأزلام والميسر ونجاسة هذه معنوية. الثاني أن الرجس هنا مقيد بقوله تعالى: من عمل الشيطان فإنه رجس، فاستدل بذلك على أنها نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية. أما الأدلة على الطهارة فقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: حديث أنس أن الخمر لما حرمت خرج الناس وأراقوها في الأسواق، قال: وأسواق المسلمين لا يجوز أن تكون مكانا لإراقة النجاسة، ولهذا يحرم على الإنسان أن يبول في الطريق أو يصب فيه النجاسة، فإن قيل هل علم النبي صلى الله عليه وسلم بإراقتها؟ أجيب: إن علم فهو إقرار منه صلى الله عليه وسلم ويكون مرفوعا صريحا، وإن لم يعلم فالله تعالى علم ولا يقر عباده على منكر. فهذا يدل على أن لما أمر النبي بتحريم الخمر ونزلت الآية، الصحابة سكبوا الخمور في الطرقات حتى امتلأت شوارع المدينة وأسواق المدينة بالخمور، ولم يأتي أن النبي أمر بغسلها وصب الماء عليها وما شابه ذلك. قال: فهذا من الأدلة الدالة على ذلك. كذلك ما رواه مسلم أن رجلا جاء براوية خمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الرجل لم يكن يعلم أن الخمر قد حرمت، فأتى بها إهداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له عليه الصلاة والسلام: أما علمت أنها حرمت؟ قال: فساره رجل أن أنبعها. يعني لما قال أنا ما علمت أنها حرمت كان بجواره رجل، فقال له كلمة في أذنه، فهذه الكلمة قال لها: طالما أنها حرمت فبع هذه الخمر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بما ساررته؟ بما قلت له؟ قال: أمرته ببيعها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. ففتح المزاد حتى ذهب ما فيها. المزاد عبارة عن قربة ولها رباط، ورجل يضع القربة التي أتى بها رسول الله كهدية مليئة بالخمر. فلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: حرمت؟ الآخر قال له: بيعها. قال له النبي: بما صرفته؟ قال له: قلت لا بيعها. فقال: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. فالمزادة موضوع أمام النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ففتح المزادة حتى ذهب ما فيه. إذن لما فتح الرباط والرباط فتح أخرج وخرج للطبيعي كل ما في هذه الراوية من خمر على الأرض. هذه الخمر لو كانت نجسة لأمر النبي بغسل المكان أو صب ماء عليه، كما بال الأعرابي في المسجد فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصب ذنوب من ماء أو سجل من ماء على بول الأعرابي، لأن بول الأعرابي نجس، فأمر أن يصب عليه الماء الكثير. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلسه في أي مكان لأمر بغسل هذا، سواء كان في بيت أو في طريق أو عند أحد أصحابه صلى الله عليه وسلم لأمر أن يسكب عليه ماء، وليعلم الرجل الذي لا يعلم بحرمة الخمر ليعلم على الأقل أنها نجسة ويجب أن يغسل الراوية من داخلها، أو لم يقل له النبي اغسلها. هذا الحديث أيضا دليل على أنها طاهرة، كان هذا قول أكثر المتأخرين، إلا أنه الأقرب في أنها طاهرة في ذلك، وهو ما رجح الشيخ ابن عثيمين كما ذكرنا الآن. يقول: الدليل الثالث أن الأصل الطهارة حتى يقوم دليل النجاسة، ولا دليل هنا ولا يلزم من التحريم النجاسة. يبقى الحكم الأول في الخمر أننا علمنا أن نختلف فيه على قولين، وأن الفريق الأول عمد الدليلين في ذلك الآية، وأيضا استدلوا بهذا الحديث من وجه آخر على أنها نجسة، ولكن الصحيح أن الآية الرجس فيها رجس معنوي ليس رجس حسي، وأن هذا الحديث بتحريم الخمور والأعرابي الذي جاء بالنبي صلى الله عليه وسلم براوية خمر، هذه الحديث لو ثبت الصحيح والثابت في صحيح مسلم تدل على أن الخمر طاهرة وليست نجسة. نأتي إلى بعض الأحكام المتعلقة بحكم الخمر. الحكم الأول حكم التداوي بها، لأن الخمر هل يتداوى بها أم لا يتداوى بها؟ قال الشيخ الشنقيطي في أول بيان: التداوي بالخمر لا يجوز لما رواه مسلم في صحيح من حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه طارق بن سويد الجعفي فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه أو كره أن يصنعها فقال إنما أصنعها للدواء فقال له صلى الله عليه وسلم إنها ليست بدواء ولكنه داء. هذا الحديث نص على أن الخمر داء وليست بدواء ولا يظن الظان أن فيها أي ألوان شفاء أو أن فيها دواء أو أنها تنفع في أي ألوان الدواء لأن النبي قال إنها داء وليست بدواء. قال الشنقيطي رحمه الله والظاهر إباحة الخمر لإثارة غصة خيف بها الهلاك يضرب الغصة في حلقه شيء فيخاف أن يموت ولا يجد ماء وإن لم يشرب أي شيء الآن ليذهب هذه الغصة التي أصابته في حلقه فربما يموت فعند ذلك له أن يعني يذهب هذه الغصة ببعض الخمر لأنها حالة ضرورة الآن. قال وعليه جل أهل العلم والفرق بين إزالة الغصة وبين شربها للجوع أو العطش أن إزالتها للغصة معلومة وأنها لا يتوقع إزالتها للجوع أو العطش. قال الباجي وهل لمن يجوز له أكل الميت أن يشرب لجوعه أو عطشه الخمر؟ قال مالك لا يشربها ولن تزيده إلا عطشا. ومعلوم أن من كان يشرب هذه الخمر يعلم جيدا أن الخمر من شربها أنها تزيده عطشا يعني لو شرب الشارب الخمر بعد شرب الخمر يزداد عطشا فعند ذلك لو شربها الإنسان تزيده عطشا. هذا قول مالك. وقال ابن القاسم يشرب المضطر الدم ولا يشرب الخمر يشرب المضطر الدم ولا يشرب الخمر. قال ولا ويأكل الميت ولا يقرب بوال الإبل. قاله ابن وهب. وقال ابن حبيب أي من الملكية من غص بطعام خاف على نفسه فإن له أن يجوز بالخمر يعني يجوز أن يذهب هذه الغصة بالخمر على هذا القول. قال أما التداوي بها فالمشهور من المذهب أنه لا يحل المذهب الملكي. وإذا قلنا أنه لا يجوز التداوي بها وهل يجوز استعمالها لإزالة الغصة؟ قال فالفرق أن التداوي بها لا يتوقن به البرء من الجوع والعطش. انتهى. قال أيضا في نهاية هذه المسألة وقال القاضي الطيب سألت من يعرف ذلك فقال أمر كما قال الإمام الشافعي أنها تروي في الحال ثم تسير عطشا كما قال أيضا الإمام مالك تروي في الحال الخمر قال ثم تسير عطشا عظيما. وقال القاضي الحسين في تعليقه قالت الأطباء الخمر تزيد في العطش وأهل الشرب يحرصون على الماء البارد فجعل ما ذكرنا أنها لا تنفع في دفع العطش وحصل بالحديث الصحيح السابق في هذه المسألة أنها لا تنفع في الدواء فثبت تحريمها مطلقا والله تعالى أعلم. قال انتهى من شرح المهذب. قال وبهذا هذا كلام الشنقيطي تعلم أن ما اختاره الغزالي ونور الحرمين من الشافعي والأزهري من المالكية من جوازها للعطش خلاف الصواب وما ذكره من الحرمي والأزهري من أنها تنفع في العطش خلاف الصواب أيضا والله أعلم. فيميل ابن الشنقيطي إلى أنها لا تنفع في العطش ولكن قال في بداية الكلام أن الإنسان إذا أصابته غصة فأراد دفع الغصة جاز أن يدفع بها الخمر لكن التداوي على أساس أنه مريض يأخذ منها جرعات للتداوي والخمر سيأتي أنها كلما خمر العقل أي نوع كان فإذا شرب بها فإنها لا يجوز له أن يشرب منها وهذا هو الصحيح لأي سبب كان. قال النووي في شرح حديث طارق بن سويد وفيه التصريح بأنها ليست بدواء فيحرم التداوي بها لأنها ليست بدواء فكأنه يتناولها بلا سبب وهذا هو الصحيح لأصحابنا أنه يحرم التداوي بها وكذلك يحرم شربها للعطش. وأما إذا غص بلقمة ولم يجد ما يصيغها به إلا خمرا فيلزم الإساغة بها لأن حصول الشفاء بها حينئذ مقطوع به بخلاف التداوي. إذن عندي مسألة إزالة الغصة مسألة التداوي مسألة الشرب العطش. أما إزالة الغصة ولكن تصل إلى حالة يخشى أن يموت بسببها يجوز أن يزيل هذه الغصة بأن يدفعها بالخمر إذا لم يجد غيرها. وأما التداوي فمحرم. وأما الشرب لشدة العطش ففيه خلاف عند العلماء منهم من يجوز ومنهم من يمنع. وطبعا كما سمعنا كلام الإمام الشافعي والإمام مالك أنها تزيد شربها عطشا فلن يرتوي إذا شرب الخمر. المسألة التي بعد ذلك، هل يجوز تخليل الخمر؟ الخمر عندنا هي المواد التي تفسد من مثلا إذا أتينا بالعنب أو بالتمر أو بالتفاح أو بأي شيء، فعند ذلك ينبزه الإنسان في الإناء، ينبزه يعني يلقيه في الإناء، ثم يغلق على هذا الإناء فترة معينة، ربما كانت يوم أو أكثر من ذلك، فيبدأ هذا الشيء عندما يغلق عليه وبالذات في وقت الحر يشتد عليه الحر يبدأ في الغليان. الغليان بمعنى أنه يرتفع إلى أعلى، يرتفع إلى أعلى، فلو كان أنه وضع في الإناء ما يقارب 10 سنتي من المياه ووضع فيها بعض التمر أو بعض العنب أو أن يخلط بين نوعين، وسوف نذكر الكلام في حكم أن يخلط أكثر من نوع مع الآخر، فخلط أكثر من نوعين فوصل إلى 20 سنتي في الإناء، فهذا هو الآن اسمه نبيذ، وهذا النبيذ الآن يشرب إذا كان حلو الآن ونبذه الإنسان ولم يشتد. ما معنى يشتد أو يغلي؟ أنه يبدأ يرتفع إلى أعلى، أول ما يبدأ يرتفع إلى أعلى اسمه اشتد أو غلى، هذا الغليان وهذا الاشتداد لأنه الآن صار في أول درجات التخمير، وأول اشتداد وغليان يحرم الآن، ويعلم هذا إذا لم يدرك الإنسان أنه غلى وارتفع يصبح له طعم لاذع في لسان الإنسان، وهذا الطعم اللاذع هي بداية فساده وبداية أنه صار الآن من الخمر المسكرة المحرمة. فمعنى أن الخمر الآن صارت بهذه الطريقة صارت خمرة، ربما بقى يشتد ويعلو ويعلو كثيرا ويبقى بعد اشتداده أياما وما شبه ذلك، هذا الماء الآن صار محرم وهذه صارت خمرة محرمة، لها أحكام الخمر أنها لا تباع ولا تشترى ولا يجوز الإنسان، هل يجوز أن يخللها أم لا يخللها إلى آخر الأحكام التي سنذكرها الآن. يبقى هذا معنى الخمر أنها صارت خمرة، هذه الخمر التي وصلت لهذه المرحلة ربما لا يقصد الإنسان أن يصل بها إلى أن تكون خمرة، بمعنى أنه فعل نبيذ لكي يشربه هو، ولكن تركه وقت طويلة فاشتد وغلى فصار خمر، فعليه أن يسكبه وأن يلقيها، وكان سيأتي أن الإسلام كان يشرب النبيذ إلى اليوم والإثنين، وفي اليوم الثالث يأمر بإلقائه صلى الله عليه وسلم أو يأمر به أن يشربه الخلل، سوف نذكر ما معنى ذلك. إذا هنا ده معنى الخمر الآن، إذا صارت هذه الخمر بهذه الطريقة سواء كانت متعمدة أو غير متعمدة، متعمدة الخلال الذي يصنع الخمر يأتي ويفعل هذه الأشياء ليصل إلى التخمير ثم إلى إفساد الخمر حتى تصير خلة، وغير متعمدة أي أن رجلا صنع نبيذ لكي يشربه فتركه ففسد عنده فصار خمر الآن. هل على هذا أو ذاك هل يجوز للإنسان أن يخلل الخمر؟ ما معنى تخليلها؟ الخمر إذا فسدت صارت خلة، إذا فسدت صارت خلة، فإذا فسدت الخمر انتقلت إلى الخل، وكل أهل العلم الذين يقولون أن الخمر نجسة يقولون أنها إذا فسدت صارت طاهرة وصارت تؤكل وصارت حلال، إلا يعني سحن من المالكية، ولكن كل أهل العلم على أنها إذا فسدت بنفسها تطهر، وهم الأئمة الأربعة كل أهل العلم على ذلك، لكن كلام على أن هذه الخمر إذا تخللت وصارت خمر، إذا تخللت صارت خلة، هل يجوز الإنسان أن يخللها بنفسه أم أنها تفسد بنفسها؟ الذي اتفق عليه العلماء أنها لو فسدت بنفسها تطهر عند كل أهل العلم، وهكذا قل عمر بن الخطاب لا تبدأ بإفساد خمر إلا خمر بدأ الله بإفسادها، أي أنها فسد، بمعنى أنها بعدما صارت خمرة تركها الإنسان وهي خمر، بعد ذلك تغيرت فهلكت ففسدت الخمر، ففسدت فتغيرت من خمر إلى خل وتسمى استحالة، يعني تحولت من خمر إلى خل وتحولت من أمر إلى آخر بقدر الله عز وجل لا دخل الإنسان فيه، هكذا ربما بسبب الشمس، ربما بسبب الضوء، ربما بسبب رطوبة الجو، ربما بسبب آخر فسدت فصارت خلا، لكن هل يجوز أن يفسدها الرجل بيده، أن يضع فيها ملح، أن يضعها في الشمس، أن يضع فيها مادة، أن يفعل بها بعض الأشياء حتى تفسد ثم تتحول إلى خل؟ هذه المسألة التي نتكلم عليها وفيها خلاف عند أهل العلم في ذلك، فمنهم من قال يجوز الإنسان أن يفسدها ولا إثم عليه كأبي حنيفة رحمه الله، فلو أتى بالخمر وأفسدها فصارت خلا تطهر ولا إثم عليه عند أبي حنيفة، لأن الأئمة الأربعة يقولون بنجاستها. عند الإمام مالك أنها تطهر ويأسى من فاعل على ذلك، تطهر ويفسد الفاعل يكون آسما لأنه خللها، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تخليلها كما سيأتي الآن حديث أبي طلحة. حديث أبي طلحة أنه كان عنده خمر لأيتام، ولما نزل تحريم الخمر استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في خمر الأيتام أن يقوم بإفسادها ويبيعها خل. هذه خمر أيتام، هؤلاء أيتام لو كنا عندهم خمر بمبلغ كبير من المال، فلو أفسدها وحولها إلى خل سيستغل أو سيأخذ من هذا المال جزء منه لنا سيبيع لنا خل. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تخليلها مع أنها خمر الأيتام. ومن هنا ذهب الأئمة إلى تحريم تخليل الخمر، منهم الأئمة الثلاثة خلافا لأبي حنيفة الذي قال بجوازها والإثم على فاعله. أما عند الإمام مالك أنها تطهر ويأسم الفاعل لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، وأما عند الإمام أحمد وعند الإمام الشافعي أن الفاعل آثم ولا تطهر بذلك، يعني حتى لو خلالها وصلت خلا يقولون ليست طاهرة لأنه فعلها بيده ونهى النبي صلى الله عليه عن ذلك. وعلى راجح قول الإمام مالك أنها تطهر مع اسم فاعلها لأنها فعلا صلت خلا وهو آثم لأنه خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي نهى عن تخليل الخمر. قال الإمام قال شيخ الإسلام عن حكم تخليل الخمر وعن حكمها إذا خللت، قال أما التخليل ففيه نزاع، فقيل يجوز تخليلها كما يحكى عن أبي حنيفة، وقيل لا يجوز لكن إذا خللت طهرت كما يحكى عن مالك، وقيل يجوز بنقلها من الشمس إلى الظل وكشف الغطار. يعني هل يجوز في التخليل مجرد أن يحملها من الشمس إلى الظل أو من الظل إلى الشمس أو كشف الغطاء أو وضع الغطاء؟ هذا فيه خلاف عند من يقول بالجواز كأحمد الشافعي. يعني أحيانا هناك في مذهب أقوال بأنه يجوز نقلها، وبعد يقول لا يجوز حتى النقل، لا يجوز أن يأخذها من الظل يضعها في الشمس أو من الشمس يضعها في الظل أو يكشف الغطاء أو يضع الغطاء، لأن هذه الأشياء قد تؤثر وتؤدي إلى فساد الخمر. فعند ذلك هذا فيه خلاف عند أهل العلم. قال وكشف الغطاء ونحو ذلك دون أن يبقي فيها شيء كما وجه في مذهب الشافعي وأحمد، فهذا الوجه على أنه هل يجوز أم لا يجوز في هذه الأشياء. وقيل لا يجوز بحال حتى أن تنقل من الظل إلى الشمس أو العكس أو كشف الغطاء، لو كشف الغطاء على أساس أنه يحاول بكشف الغطاء أن يتعرض للهواء فيفسد، فقالوا لا يجوز ذلك في أحد القولين كما يقول من يقول أصحاب الشافعي وأحمد، وهذا هو الصحيح أي عدم الجواز كما ذهب إليه شيخ الإسلام، لذلك الصحيح عدم الجواز. قال فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن خمر اليتامى حديث أبي طلحة فأمر بإراقتها فقيل له إنهم فقراء قال سيغنيهم الله من فضله، الحديث رواه الترمذي وأحمد والبيهقي والحديث صححه الشيخ الألباني. فهنا هم فقراء وأيتام فقال سيغنيهم الله من فضله، فلو كان يجوز أن تستغل وتتحول إلى خل لأمر بذلك صلى الله عليه وسلم، وما أمر بإراقتها وهم فقراء ولكن قال سيغنيهم الله من فضله صلى الله عليه وسلم، فدل على أن هذا هو الأصل. لكن لو فعل أقرب الأقوال قول مالك أنها تدخل مع اسم فاعلها. قال فلما أمر بإراقتها ونهى عن تخليلها وجبت طاعته فيما أمر به ونهى عنه، فيجب أن تراف الخمرة ولا تخلل، هذا مع كونين كانوا يتامى ومع كون تلك الخمرة كانت متخذة قبل تحريم فلم يكونوا عصاة. انتهى من مجموع الفتاوى. فتخيل أنهم فعلا لم يكونوا عصاة وكان هذا قبل التحريم ومع ذلك أمر النبي بإراقتها صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بالمدينة فقال يا أيها الناس إن الله تعالى يعرض بالخمر، ولعل الله سينزل فيها أمرا فمن كان عندهم منها شيء فليبيعه ولينتفع به. قال فما لبثنا إلا يسيرا حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى حرم الخمر، فمن أدركته هذه الآية عنده منها شيء فلا يشرب ولا يبع. قال فاستقبل الناس بما كان عندهم منها في طرق المدينة فسفكوها، وهذا دليل على أنهم سفكوا الخمر في طرق المدينة كما تقدم الكلام في هل هي طاهرة أم نجسة، والحديث في صحيح مسلم. فانظر إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم إذا كان عنده شيء فلينتفع بها أو فليبيعها، عند ذلك نزل التحريم بعد ذلك ونهى النبي عن شربها وعن بيعها وإنما أمر بإراقتها صلى الله عليه وسلم. قال النووي في الشرح هذا دليل على تحريم تخليلها ووجوب المبادرة بإراقتها، وتحريم إمساكها ولو جاز التخليل لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لهم ونهوهم عن إضاعتها كما نصحهم وحثهم على الانتفاع بها قبل تحريمها حين توقع نزول تحريمها وكما نبه أهل الشاة الميتة على لبغها يعني مرة بشاة الميتة والحديث مسلم فقال هل أخذت بهباء فانتفعتم به فقالوا إنها ميتة قال إنما حرم أكلها فأمرهم أن ينتفعوا بجلد الميتة أنه فيه نفع أما الخمر فأمر بإراقتها فإذا لا نفع فيها فليس إنسان أن يخللها ولا ينتفع بها لكن لو فسدت بنفسها وتحولت من خمر إلى خل صارت طاهرة عند كل أهل العلم وصارت تجوز أن تباع كما قلنا إلا خلافا لسحنون الملكية وهو خلاف الإجماع والإجماع انعقد على أنها تطهر وتصير طاهرة حلال. قال كما نبه الشاف الميتة هذا كلام النووي على دباغ جلدها والانتفاع به ومن قال بتحريم تخليلها وأنها لا تطهر بذلك الشافعي وأحمد والثوري ومالك في أصح الروايتين لأنه له رواية أخرى كما ذكرنا عنه وجوزه الشافعي والليس أبو حنيفة ومالك في رواية عنه وأما إذا انقلبت بنفسها خلا فيطهر عند جميعهم إلا ما حكي عن سحن الملكي أنه قال لا يطهر وسحن خالف الإجماع في ذلك هذا كلام أو انتهى كلام الإمام النووي عند قوله إلا ما حكي عن سحنون المالكي أنه قال لا يطهر وهذا انتهى بذلك كلام الإمام النووي من صحيح مسلم وفي صحيح مسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا قال لا وهذا في صحيح مسلم بنفسه من سئل عن الخمر تتخذ خلا قال لا صلى الله عليه وسلم قال النووي أيضا في الشرح عليه هذا دليل الشافعي وأحمد الشافعي وجمهور أنه لا يجوز تخليل الخمر ولا تطهر بالتخليل بتخليل الفاعل مش بتخليلها بنفسها بنفسها فيها إجماع أما بفعل الفاعل وكيف يفعل يضع فيها منحا أو بعض المواد أو يعرضها للشمس أو يضعها على النار أو يفعل بها بعض الأشياء فتتحول إلى خل قال هنا لا يجوز تخليلها ولا تطهر بالتخليل هذا إذا خللها بخبز أو بصل أو خميرة أو غير ذلك مما يلقى فيها فهي باقية على نجاستها وينجس ما ألقي فيها ولا يطهر هذا الخل بعده أبدا لا بغسل ولا بغيره أما إذا انقلبت إذا نقلت من الشمس إلى الظل أو من الظل إلى الشمس فبطارتها وجهان لأصحابنا أصحوها تطهر هذا الذي ذكرناه من أنها لا تطهر إذا خللت بإلقاء شيء فيها هو مثل الشافعي وأحمد والجمهور وقال الأوزعي والليث وأبو حنيفة تطهر وعن مالك ثلاث روايات أصحها عنه أن التخليل حرام فلو خللها عصا وطهرت وهي أشهر الروايات عن مالك والثانية حرام مطلقا والثالثة حرام ولا تطهر القول الثاني والثالثة حلال وتطهر كقول أبي حنيفة يعني له قول موافق للجمهور أنها تحرم ولا تطهر قول خاص بالإمام مالك أنها تحرم وتطهر قول موافق لأبي حنيفة أنها حلال وتطهر وأشهر عنه القول الذي قال أنها حرام التخليل وتطهر بذلك هذه بالنسبة لتخليل الخمر يبقى علمنا أن الخمر محرمة وأنها لو كانت عند الإنسان وأنه لا يجوز أن يخللها وأربع روايات في هذه المسألة قول مالك أنه آثم وأنه لو خللها تطهر بذلك وتكون طاهرة ولكن يأثم بأنه عصى وهذه مخالفة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما نهى أبي طلحة أن يخلل خمر الأيتام وكما في مسلم سئل النبي عن الخمر أن يخللها فقال لا صلى الله عليه وسلم نأتي المسألة التي بعد ذلك حكم بيع الخمر هل تباع الخمر؟ هي مسألة تأتي في البيوع ولكن هي من جملة المسألة المتعلقة بالخمر نذكرها سريعا قال النووي رحمه الله في هذه المسألة في التعليق على حديث جابر الثابت في الصحيحين عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وبمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميت والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت الشحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله عز وجل لما حرم عليهم شحومهما أجملوا ثم باعوه فأكلوا سمنا قال الإمام النووي في التعليق فيه تحريم بيع الخمر ومجمع عليه فيه تحريم بيع الخمر ومجمع عليه سوف نعلم أن الخمر كل ما خامر العقل كل هذه الأنواع محرمة وكل ما ذكر أنه يحرم بيعه فيحرم شراءه، وكل ما ذكر أنه يحرم شراءه فيحرم بيعه كما قال النووي أيضا ذلك. يعني لو أتى حديث أن هذا يحرم بيعه يبقى يحرم شراءه، طالما حرم البيع فهو الشراء ما هو إلا شراء لكي يبيع الآخر، وإذا حرم الشراء فهو الشراء لكي يبيع الآخر، فلا يحرم إذا حرم أحد الأمرين ينصرف إلى الآخر بذلك، فهو يحرم بيع الخمر وهو مجمع عليه. وسيأتي مزيد الكلام في البيع عليه إن شاء الله. قال النووي: لا يصح بيع الخمر المحترمة على المذهب. ما معنى الخمر المحترمة؟ الخمر المحترمة هي خمر الخلال التي يتخذها خمر لكي يحولها إلى خل، تسمى خمر محترمة. وإن كان شيخ الإسلام قال وليس في الشريعة خمر تسمى خمر محترمة وخمر غير محترمة، فاجعلها كلها من جملة الخمر المحرمة المنهية عنها في ذلك. لكن من العلماء من قال هذه الخمر التي يقصد بها أن يصل إلى التخليل، فلا بد أن يبدأ بالانتباه ثم بالتخمير ثم بالتخليل، هذا معنى الكلام. فيقول منه: ولا يصح بيع الخمر المحترمة على المذهب. حكى الشيخ أبو علي السنجي بكسر السين السنجي المهملة وبالجيم وجها ضعيفا أنه يصح بناء على وجه الشاذ في طهارتها. كانت أيضا هنا أنه لا يصح بيع الخمر المحترمة في ذلك، وأنها في هذه الحالة تسمى خمرا فلا تباع لنهي النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الصحيحين السابق. هل لو فسد الخمر فصارت خلا هل يجوز بيع الخمر الآن وشراء الخل؟ لأنه صار الآن خل، يعني بعد ما صارت خلا هل تباع وتشترى؟ قال شيخ الإسلام: ولا جناح على المسلم أن يشتري من خل أهل الذمة. فهذا عمر ينهى عن خل الخمر التي قصد إفسادها ويأذن فيما بدأ الله بإفساده، ويرخص في اشتراء خل الخمر من أهل الكتاب لأنهم لا يفسدون خمرهم وإنما يتخلل عندهم بغير اختيارهم. وفي قول عمر حج على جميع الأقوال، يعني الخمر لو كانت عند رجل يعني مسلم، يعني وكانت الخمر عنده تكلم عنها الفقهية عند رجل مسلم، فإنه لو أفسدها كيف يحولها إلى خل؟ ففي الغالب سيفعل هذا، فعند ذلك هو أصلا لا يجوز له اتخاذ الخمر. ثم بعد ذلك هو في هذه الحالة قام بإفسادها، وهم من أهل العلم أن يقول إذا أفسدها لا تطهر، كما ذكرنا كلام الإمام النووي أنه يقول أنهم جمهور على أنها لا تطهر بذلك وتصير نجسة فلا تشترى ولا يجوز أن تطهر بعد ذلك. لكن الخمر عند الكتاب هم يجوز عندهم أن يتخذوا الخمر، ثم هم لا يفسدونها فهي تفسد بنفسها وعلى فسادها بنفسها تطهر عند كل أهل العلم كما تقدم. فإن عمر فرق بين هذا وذاك، وهذه من المسألة التي البعض يتكلم فيها ما هو الشيء الذي يجوز شراءه من الذمي ولا يجوز شراءه من المسلم. الخل يجوز شراءه من الذمي على هذه المسألة لأنها جائزة أن تتخذ عندهم، وهي في هذه الحالة فسدت بنفسها، بخلاف خمر التي عند المسلم ففيها خلاف عند العلم هذا يجوز أن يشتريها منهم أم لا. قال الشيخ ابن عثيمين: إن خللها من يعتقد حل الخمر كأهل الكتاب، إن خللها من يعتقد حل الخمر كأهل الكتاب واليهود والنصارى، اليهود والنصارى حلت وصارت طاهرة، وإن خللها من لا تحل له فهي حرام نجسة، وهي أقرب الأقوال، يعني يميل إلى هذا القول السابق الذي هو يعد قول عمر بن الخطاب في هذه المسألة. وعلى هذا يكون الخل الآتي من اليهود والنصارى حلال طاهر، لأنهم فعلوا ذلك على وجه يعتقدون حله، ولذا لا يمنعون من شرب الخمر. يبقى هذه المسألة فيها الخلاف المذكور، وأنا أقول أن إن علم المسلم أو رجع إلى القول بقول مالك الذي يقول فيه أنه يجوز تخليل الخمر وتطهر مع اسم فاعلها فسوف يشتريها من المسلم، وعلى قول أبي حنيفة سيشتريها من المسلم، ولكن على قول أحمد وقول الشافعي وقول الجمهور إن خللها بنفسه كأنها تكون نجسة ولا يجوز شراءها الآن، وإن فسدت نفسها طهرت عند الجميع كما تقدم. قال الشيخ ابن عثيمين في مسألة خمر الخلال، قال: وقد وصف العلماء عمل الخل أنه يوضع أولا في العنب شيء يحمضه حتى يستحيل أولا خمره، يبقى يضع مع العنب شيء فيحمضه ويتحول إلى إيه؟ إلى خمر. ولهذا تنازعوا في خمر الخلال هل يجب إراقتها على قولين في مذهب أحمد. قال: أظهرهما وجوب إراقتها كغيرها بالنسبة لخمر الخلال، فإنه ليس في الشريعة خمر محترمة، ولو كان لشيء من الخمر حرمة لكانت خمر اليتامى التي اشتريت لهم قبل التحريم. يعني يقول ليس في الشريعة خمر محترمة، لو كانت خمر محترمة لكانت خمر اليتامى كما في حديث أبي طلحة فلنتقدم. قال: وذلك أن الله أمر باجتناب الخمر فلا يجوز اقتناؤها ولا يكون في بيت مسلم خمر أصلا. وإنما وقعت الشبهة في التخليل، لأن بعض العلماء اعتقد أن التخليل إصلاح لها كلباغ الجلد النجس، انتهى من مجموع الفتاوى. قال النووي: إن الخمر نوعان، محترمة وغير محترمة. فقصد النووي بالمحترمة خمر الخلاب، فيأتي بالعنب فيضع فيه شيء وحمضه فيتحول إلى خمر، ثم يقوم بإسفادها فتتحول إلى خل بعد ذلك. قال من هو يعني حكم امساك الخمر المحترم؟ هل الخمر التي هي خمر الخلال هل يجوز ان يمسكها المسلم؟ قال: امساك الخمر المحترم للتصوير خلا جائز، هذا هو الصواب. وتقدم كلام شيخ الاسلام مخالفا لهذا، انه قال انه لا يجوز امساكها وليس فيها خمر محترم. قال: هذا الصواب الذي قطع به الاصحاب، وحكى امام الحرمين عن بعض الخلافيين وجها في أنه لا يجوز وهذا غلط مردود، وأما غير المحترمة فيجب إراقتها، فلو لم يرقها فتخللت طهرت، لأن النجاسة يعني قد زالت وطهرت بتحولها بعد ذلك، وهذا كما هو معروف. لكن الأولى إذا كان عند الرجل خمر طردا، وكيف تكون عنده نبيس فتحول، عنده عصير ففسد، فأي أنواع العصائر إذا اشتد وغلق ارتفع بدأ يرتفع في الإناء، فرجل عنده عصير قصب، لو ترك عصير القصب لمدة ساعة في الحر سوف لو كان في وسط الإناء سيبدأ يعلو يعلو يعلو، أول ما يبدأ يعلو هذا الآن أول درجات الغليان وأول درجات التخمير. ويلاحظ أن بعض العصائر إذا تركت في الحر فيها نسبة يعني نازعة على اللسان، هذه العصائر فسدت وبذلك صارت فوق درجة التخمير، ولا يجوز للمسلم أن يشربها وتحرم الآن، لا يجوز شربها الآن. فيلاحظ هذا وانتبه إليه، لأن كثير من العصائر أحيانا تفسد فيا حتى لو كانت ما بها مادة حافظة، ثم يعني قطعت لها الكهرباء أو تغيبت في السفر في نقلها من المحافظات بعضها إلى بعض ففسدت، فإنها أيضا تحرم ولا يجوز للمسلم أن يشربها، صارت الآن من أنواع الخمر في ذلك فهي محرمة. وقال منها أن الخمر المحترم أيضا، قال إنها نجسة، واعلم أنه لا فرق في نجاسة الخمر بين الخمر المحترم وغير المحترم، يعني هو من كان بيجوزها لأنها تتخذ للخل، لكن يقول هي أيضا نجسة والأخرى غير نجسة. هذا بدأ بالتخليل فبدأ يفعل يفسد العنب ويحوله إلى الخمر يصل إلى الخل، والآخر بدأ ليصل إلى الخمر، فهذا هو الفرق بين الأمرين. ولكن المسألة أن من أراد أن تكون خمرا فهي محرمة، وفعله محرم هو آثم لأنه أراد أن يفعل خمرا، أما الثاني فيريد الخل فليس بآثم، مع الخلاف في المسائل التي ذكرناها. نأتي إلى مسألة الأنبذة التي تتحول إلى خمر، هل كل الأنبذة حكمها حكم الخمر؟ ما معنى النبيذ؟ الشيء الذي ننتبهه يعني يأتي وعاء ويرمي فيه التمر، قطع التمر ويرمي اسمه انتباز، كذلك أن يقص العنب ويلقيه في الإناء ويضع عليه بعض المياه اسمه انتباز. هذا الانتباز الأصل فيه أن يشوي لسان مسك يعني حلو، يعني كان يأتي بالتمر ينضعه في الماء فيتركه ساعة ساعتين ثلاث ساعات، تجد أن الماء تغير طعمه صار حلو وصارت المياه اسمه ماء النبيذ الذي فيه خلاف الوضوء به وعدم الوضوء به، فهذا ماء النبيذ الذي صار حلو الآن، يفعله بعض الناس في رمضان، تولى بعض التمر يضعها في المياه من أول النهار إلى آخر النهار، عند الإفطار يكون هذا الماء صار حلوا يشرب ويؤكل التمر أنه صار لينا يؤكل، هذا اسمه النبيذ. لكن مع ذلك هذا النبيذ لو ترك إلى وقت طويل فيغلي يعني يرتفع إلى أعلى، سوف يكون طعمه لازع ويبدأ يفسد فيكون خمرا بذلك. هل بقى كل الأنبذة في ذلك تكون خمر محرمة أم أنواع دون أنواع؟ هذا خلاف بين أهل الكوفة وبين جمهور أهل العلم. أهل الكوفة يقولون أن النبيذ المحرم نبيذ العنب والتمر، قوله تعالى: من ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. فقالوا ذكر الله عز وجل في الآية أن ما يتخذ للخمر التمر والعنب، ما دون ذلك عندهم له حكم آخر، أنه لو كان يسكر فإن القليل منه مباح، مع أنه يسكر يعني انتباه نبيذ تفاح، نبيذ من المشمش، نبيذ مثلا من المنجا، وصار تحول وصار خمر وغلى واشتد، يقول الشرب القليل منه جائز عند أهل الكوفة، وهذا دليل مرجوح وضعيف، لكن كل العلماء مع الأدلة سنذكرها يقولون بأن جميع الخمر في ذلك إذا هذه الخمر كانت مسكرة فالأدلة عامة أن كل مسكر خمر سواء كان من العنب من التفاح من التمر من المانجا من مشمش من تفاح من أي نوع من أنواع كان أي نوع إذا أسكر بل كل ما خامر العقل وعد خمر حتى لو لم يكن بهذه الطريقة بطريقة أخرى فيكون خمر محرمة أيضا لأنها خامرة العقل فهي محرمة وهذا هو الرجل. نقول هذه المسألة فيها خلاف بين الجمهور وبين أبي حنيفة وبين أو أهل الكفر عموما يعني. فقال الكوفيون أن الخمر محرمة كما كانت من ثمرات النخيل والأعناب بالآية ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. قال ومثل هذين النوعين يجوز شربه من الأنبذة أي لو وجد نبيذ الذرة فغلى نبيذ الذرة وصار خمرا يجوز شرب القليل منه إذا لم يحصل حد الإسكار يعني لا يقولون بأنه يشرب إلى الإسكار لا يقول يشرب القليل بحيث لا يصل لحد الإسكار يقول بذلك أهل الكوفة كان أول أحمد أول من دخل إلى الكوفة وقال بتحريم هذه الأنواع. واستدلوا بحديث عند الإمام مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر من هاتين الشجرتين النخل والعنبة وفي رواية كرم والنخل أو الكرمة والنخل. عند ذلك استدلوا بهذا الحديث أن الخمر من هاتين الشجرتين أي مقصور عليهما على المذهب عندهم في ذلك فقالوا بذلك. قال النووي في الشرح هذا دليل على أن الأنبذة المتخذة من التمر والزهور والزبيب وغيرها تسمى خمرة وهي حرام إذا كانت مسكرة وهو مذهب الجمهور كما سبق وليس فيه نفي الخمرية عن نبيذ الذرة والعسل والشعير وغير ذلك فقد ثبت في تلك الألفاظ أحاديث صحيحة بأنها كلها خمر وحرام. هذا كلام الإمام النووي في تعليق الحديث في شرح مسلم. فهذا يدل على أن كل هذه الأنواع من الذرة من الزبيب من الزهور من أي شيء تكون خمرة في الناس. أما مذهب الجمهور وهو أن كل مسكر خمر من هذه الأنواع ومن أي أنواع كان. قال الإمام مسلم في صحيح الباب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام. هذا التوجيه يبين هذه المسألة مجرد التوجيه أن كل مسكر خمر وكل خمر حرام. إذن كل ما أسكر وعد خمر حتى لو كانت مياه فتعفنت فتغيرت طعمها فصارت تؤثر على العقل تكون خمرة ومحرمة في ذلك أيضا. وساق عدة حديث من حديث عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البدع فقال كل شراب أسكر فهو حرام. فالبدع كان شراب يفعل للإسكار وكان عند اليمن فسئل عنه فوضع النبي قاعدة في ذلك صلى الله عليه وسلم قال كل شراب أسكر فهو حرام. فهذه قاعدة في كل ما يسكر أنه محرم في ذلك. وفي رواية كل شراب مسكر حرام كل شراب وكل من ألفاظ العموم فدل على أن كل هذه من ألفاظ العموم يدخل تحتها كل ما يسكر فيصير من الخمر المحرمة في ذلك. وذلك الخمر لها أسماء كثيرة تسمى الويسكي تسمى شمبانيا تسمى خمر تسمى أي أنواع أخرى ولها أسماء كثيرة ودرجات في الكحول موجود فيها ومعروف في الأنواع التي فيها كحول كثيرة وقليلة إلى آخره. كل هذه الأنواع محرمة وهي موجودة في أيضا في كتب السنة مذكورة في بعض الأبواب الخمر بأنواعها وبأسمائها ودرجات الإسكار فيها ذكرها الشيخ السابق وهذه المسائل معروفة. فكل هذا من الأشياء المحرمة التي محرمة بنص الأحاديث. وفي رواية كل مسكر خمر وكل مسكر حرام كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. وفي رواية كل مسكر خمر وكل خمر حرام. هذه الألفاظ كلها في مسلم كلها صحيحة كلها عامة تدل على أن هذه الأشياء كلها محرمة مهما كانت لها أسماء وأنواع وأشكال تخذت من العنب من التمر من أي شيء آخر بنص الأحاديث تكون خمر محرمة وهذا الذي ذهب إليه جمهور العلماء. قال النووي في الشرح هذه الأحاديث التي ذكرها مسلم تصريح بتحريم جميع الأنبذة وتصرح بتحريم جميع الأنبذة المسكرة وأنها كلها تسمى خمرة وسواء في ذلك الفضيخ والنبيذ ونبيذ التمر والرطب والبص والزبيب والشعير والذرة والعسل وغيرها وكل هذه محرمة وتسمى خمرا. قال هذا مذهبنا به قال مالك وأحمد الجماهير من السلف والخلف في ذلك. يبقى هنا كل هذه الأشياء محرمة بنص الأحاديث وهذا مذهب جمهور أهل العلماء أهل العلم في ذلك. الإمام الشنقيطي ذكر هذه المسألة أيضا في ضوء البيان فقال: اعلم أن النبيذ الذي يسكر منه الكثير لا يجوز أن يشرب منه القليل الذي لا يسكر لقلته، وهذا مما لا شك فيه، فمن زعم جواز شرب القليل الذي لا يسكر منه كالحنفية وغير ذلك فقد غلط غلطا فاحشا، لأن ما يسكر كثير يصدق عليه مطابقته بالدلالة إنما ينطبق عليه الخمرية أيضا أنه مسكر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مسكر حرام، وقد ثبت عنه في الصحيح صلى الله عليه وسلم أنه قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام. ولو حاول الخصم أن ينازع في معنى هذه الأحاديث فزعم أن القليل الذي لا يسكر يرفع عنه اسم الإسكار فلا يلزم تحريمه، قلنا صرح صلى الله عليه وسلم بأن كل أن أسكر كثير فقليل حرام، وهذا نص صريح في محل النزاع لا يمكن معه كلام. وقال وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، وما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام، يعني كثير جدا لو أسكر فملء الكف القليل منه حرام. قال الإمام أحمد وأبو داود الترمذي، وقال حديث حسن وعلي بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسكر كثيره وقليله حرام. وهذا صححه الشيخ الألباني أيضا وروى أحمد وابن ماجه هو في صحيح الجامع: ما أسكر كثيره فقليله حرام. وما من أنفاس العموم أن أي نوع يسكر والقليل منه يسكر فالقليل منه حرام، يعني لو كان لا يسكر إلا إذا شرب 4 أرطال أو 5 أرطال أو كثير وأكثر من هذا فإن ملء الكف منه حرام لأنه صار محرما يسكر بذلك. هل يجوز شرب النبيذ إذا لم يشتد ويغلي؟ علمنا النبيذ ما هو ومعنى أنه يشتد ويغلي. هل لو انتبز الإنسان تمر أو عنب أو وضع أي شيء وشربه هل يجوز له ذلك؟ عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتبز له أول الليل، يعني أول الليل بعد العشاء بعد المغرب يضعون له صلى الله عليه وسلم تمر في ماء عليه الصلاة والسلام، قال: فأشربه إذا أصبح يومه ذلك والليلة التي تجيء والغد والليلة الأخرى والغد إلى العصر، فإن بقي شيء سقاه الخادم أو أمر به فصبه. يبقى يشرب صلى الله عليه وسلم وفي الليلة الثالثة إما أن يأمر أن يشربه الخادم أو أن يصب. قال الإمام النووي: في هذه الأحاديث دلالة على جواز الانتباز وجواز شرب النبيذ من التمر من العنب من التفاح من أي شيء طالما أنه لم يشتد ويغلي، وجواز شرب النبيذ ما دام حلو لم يتغير ولم يغلي، يغلي يعني يصعد إلى أعلى، اسمه غلا يعني بدأ يصعد إلى أعلى، وهذا جائز بإجماع الأمة. وأما سقيه الخادم بعد الثلاث وصبه فلأنه لا يؤمن بعد الثلاث تغيره، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتنزه عنه بعد الثلاث، يعني ربما يجلس 3 أيام وما زال لم يتغير فيحتاط صلى الله عليه وسلم ويلقيه عليه الصلاة والسلام وهو يحب أن يشربه بعد الثلاث صلى الله عليه وسلم. وقوله سقاه الخادم أو صبه معناه طار يسقيه الخادم وطار يصبه، وذلك باختلاف الحال النبي، فإن كان لم يظهر فيه تغير ونحو ذلك من مبادئ الإسكار صفاه الخادم ولا يلقاه لأنه ما تحرم إضاعته ويطلق شربه تنزيها، وإن كان قد ظهر فيه شيء من مبادئ الإسكار والتغير أراقه لأنه إذا أسكر صار حراما ونجسا في الإضاعة. إذن بعد الثلاث حتى لا نفهم الحديث بطريقة صحيحة أنه كان يسقيه الخادم أو يأمر برواقته، فلنسقيه الخادم وهو فيه سكر، ولكن إذا كان ما زال صحيحا يسقيه الخادم ويتنزه هو عنه صلى الله عليه وسلم لأنه لا يحب أن نشرب بعد الثلاث عليه الصلاة والسلام ويجوز أن نشرب، وأما إذا تغير فعلا فيأمر برواقته صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة لحكم شرب هذا النبيذ. هناك مسألة وهي النهي عن انتباز أكثر من نوع، يعني هل يجوز الإنسان أن ينتبز في وعاء تمر مع الزبيب كما يفعل البعض في رمضان وفي غير رمضان، لو أن التمر مع الزبيب في الماء، أو يضع هناك مثلا نوع من المشمش أو نوع من التين مع التمر مع الزبيب، هل توضع الأشياء مع بعض أم لا؟ عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخلط الزبيب والتمر والبصر والتمر، إذا نهى صلى الله عليه وسلم أن يخلط الرجل في الالتباس نوعين معا، أن يضع الزبيب مع التمر أو يضع البصر مع التمر وما شبه ذلك. وفي رواية نهى أنه نهى أن ينبس التمر والزبيب جميعا، ونهى أن ينبس الرطب والبصر جميعا. يدل الحديث كما في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الالتباس أكثر من نوع، فيضع هذا ماذا؟ هل هذا على إطلاقه؟ فيقول قائل مثلا يحرم ولا يجوز ان الرجل يضع التمر مع زبيب في ماء ويتركه لياكل منه بعد قليل، او اي نوع ماء مع اخر، اذا وضع التمر مع الزبيب، اذا وضع مثلا تمر مع تين مع مشمش مع اي انواع التي تضع من في المياه لتحلو وما شبه ذلك، هل يجوز يسميه البعض كوكتيل وما شبه ذلك، هل يجوز شرب هذه الاشياء ام لا؟ قال النووي في الشرح هذه الاحاديث في النهي عن التباس الخليطين وشربهما هو وهما تمر وزبيب أو تمر ورطب أو تمر وبصر أو رطب وبصر أو زهر وواحد من هذه المذكورات أيا كان، المهم أن يلتبس أكثر من نوعين معا أو ثلاثة أو أربعة ونحو ذلك. فقال أصحابنا وغيرهم من العلماء سبب الكراهة فيه أن الإسكار يسرع إليه، الإسكار يسرع إليه، يعني لو قلنا أنه سينبذ التمر على حدة والنبيذ على حدة ربما يستمر إلى يومين وثلاثة، لكن لو وضع أكثر من نوع من الآخر ربما يظل يوم واحد فيفسد سريعا، لأنه إذا وضع أكثر من نوع من الآخر يتفاعل ويفسد بسرعة ويحدث له إسكار سريع. قال سبب الكراهة فيه أن الإسكار يسرع إليه بسبب الخلط قبل أن يتغير طعمه، فيظن الشارب أنه ليس مسكرا لأنه يظن أنه سيسكر بعد ثلاث أو يتغير فيشرب بعد يوم، في اليوم الثاني يكون قد أسكر وربما هو لا يدري ويكون مسكرا. ومذهبنا ومذهب الجمهور أن هذا النهي لكراهة التنزيه ولا يحرم، إذا مذهب جمهور العلماء أن النهي لكراهة التنزيه ولا يحرم، ذلك ما لم يصل مسكرا فإن صار حراما، وإذا قال جماهير العلماء وقال بعض الملكية هو حرام على أي الأنواع كان، يعني سواء قلنا بعد قليل أو كثير. وقال أبو حنيفة ويوسف في رواية عنه لا كراهة فيه ولا بأس به، إذن ثلاث أقوال أنه لا كراهة به ولا بأس، نزل أبو حنيفة رحمه الله، بعض الملكية أنه حرام، جمهور العلماء على نوع التنزيل لا التحريم، فتراعى هذه المسألة حتى لا يظن الظن أنها تحريم على إطلاقه في ذلك. هل كل النبيذ نجس أم بعضه طاهر وبعضه نجس؟ كل الأنبيذة نجسة أم بعضها طاهر وبعضها نجسة؟ قال النبيذ النووي يقول النبيذ قسمان، قسم مسكر وغيره، فالمسكر نجس عندنا وعند جمهور العلماء وشربه حرام وله حكم الخمر في التنجيس، حكم هذا القسم الذي ينجس حكمه كذلك الذي يكون مسكرا يكون نجسا بذلك. قال وحكم الخمر في التنجيس والتحريم ووجوب الحد أنه شرب عليه الحد. قال أبو حنيفة طائفة قليلة هو طاهر ويحل شربه. وقد ثبت الأحاديث الصحيحة التي تقضي مجموعة الاستفاضة والتواتر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، وهذه الألفاظ مروية في الصحيحين من طرق كثيرة حتى صاحب البيان وجها أن النبيذ المسكر طاهر لاختلاف العلماء في إباحته، وهذا وجه شاذ في المذهب، يعني بفروق بين الحنفية بين النبيذ يكون من التمر والعنب أو من الأنواع الأخرى كما تقدم. قالوا أما القسم الثاني من النبيذ فهو ما لم يشتد ولا مسر مسكرة، وذلك كالماء الذي وضع فيه حبات تمر أو زبيب أو مشمش أو عسل أو نحو هذا فصار حلوا، وهذا القسم طاهر بالإجماع كما يفعله الناس، يأتون بالمياه رأى فيها بعض التمر ورأى فيها مثلا بعض الزبيب أو بعض مثلا المشمش بعض الأشياء ويتركها حتى تصير حلوة فيشرب الماء ويأكل هذه الأشياء فهي طاهرة بالإجماع كما ذكر هنا، وإنما الخلاف فيما لو غليت واشتدت كما ذكرنا قبل ذلك. قال طهر بالإجماع يجوز شربه وبيعه وسائر التصرفات فيه، قد تظاهرت أحاديث الصحيح من طرق متكاثرة على طهارته وجواز شربه، ثم إن مذهبنا ومذهب الجمهور جواز شربه ما لم يصل مسكرا وإن جاوز ثلاثة أيام. مسألة مهمة، يعني لم يكن في الأول هناك ثلاجات ولا مبردات ولا شيء من هذا، فكان يتركونه في البيت، فربما في وقت الصيف غير الشتاء وبرد الحارة غير الجو الحارة المعتدلة، فلو تركه ربما يتركه يوم واثنين وثلاثة، والنبي بعد اليوم الثالث كان إما أن يعني يسقي الخادم أو يذيقه، فدل أن الخادم يشربه إذا هو حلال، فدل أنه بعد اليوم الثالث لو لم يتغير جاز أن يشرب أيضا، يشرب إلى أكثر من هذا، لكن لو تغير في اليوم الأول بل في الساعة الأولى صار محرما. فمع أحيان عصير القصب بالذات سريع الفساد، فربما يترك ساعة في أيام الصيف فيغسل فيكون بذلك صار محرما فيحرم بذلك. فلابد من الملاحظة بين هذا وذاك الذي يشتد أو لا يشتد. يعني أحيانا تشتد بعض الأنواع فتراعى، مثل العسل الأسود، هذا العسل في الصيف بالذات يبدأ يشتد يغلي يصل له غليان ويفور ويعلو يصل له وجه أبيض أو على الوجه من أعلى، هذا بداية اشتداده وغليان. قال في جواز شربه ونازل أنبذة يجوز أن يشربها حتى لو جوازت ثلاثة أيام. وقال أحمد رحمه الله لا يجوز بعد ثلاثة أيام، وأما إذا تغيرت فتنجسه ونرجع بها هي من قسم هو. وكان كل العلماء والجمهور على أنها نجسة، كل الأنبذة كانت في ذلك. حكم إمساك ظروف الخمر واستعمالها. قال النووي ما زوى أنها جزء إمساك ظروف الخمر والانتفاع بها واستعمالها في كل شيء، إذا غسلت أو غسلت وغسلها وغسلها ممكن. وبها قال جمهور العلماء وعن أحمد رحمه الله يجب كسر دينها وشق زقوقها، دليلنا أنها مال وقد نهينا عن إضاعته وأن أصل الوجوب. هذه المسألة يعني تختلف من حال إلى حال، وكانت حتى الآن مثلا هذه الأشياء ففيها خلاف، لكن وكانت هناك أشياء يتهم الإنسان أنه لو أمسكها أنها عنده خمر فالأولى من باب أنها شبهة ألا يبقى هذه الزجاجات وهذه الأشياء عنده، لأنه لا يظن بإصدار أن عنده أشياء من أشياء الخمر. المسألة الأخيرة حكم العمل في مصانع الخمر، وهذه مسألة سؤال أجاب عنه الشيخ ابن باز رحمه الله. فسؤال الشيخ ابن باز ما حكم المسلم الذي يبيع الخمر أو المخدرات، وأن نسميه مسلما أم لا، وما حكم المسلم الذي يعمل في مصنع الخمر وهل يجب عليه ترك عمله إذا لم يجد سواه. فأجاب الشيخ ابن باز رحمه الله بيع الخمر وسائر المحرمات من المنكرات العظيمة، وهذا العمل في مصانع الخمر من المحرمات والمنكرات كقول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولا شك أن بيع الخمر والمخدرات والدخان للتعاون على الإثم والعدوان، هذا العمل في مصنع الخمر من الإعانة على الإثم والعدوان. وقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لعن الخمر وشاربها وساقيها وحاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبيعها ومشتريها وآكل ثمنها. وصح عنه أيضا صلى الله عليه وسلم أنه قال كل مسكر حرام، إن الله عز وجل عاهد لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قال يا رسول الله ما طينة الخبال؟ قال عرق أو عرق أهل النار أو قال عصارة أهل النار. أما حكمه فهو عاصي وفاسق بذلك ونقص الإيمان أي ليس بكافر، وهو يوم القيامة تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء غفر له وعفى عنه وإن شاء عاقبه، وإذا مات قبل التوبة عند أهل السنة والجماعة وإن مات قبل التوبة عند أهل السنة والجماعة قوله سبحانه وتعالى، يعني وإن مات قبل التوبة فهو مسلم عاصي وإن مات على الحال ولم يتوب، لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، حتى لو لم يتوب ظل يعمل فيها، فلو مات الإنسان حتى في مصنع الخمر لا نقول كافرا ولا يقول هو من أهل النار ولا غير ذلك، لكن هو مسلم عاصي مات على معصية. قال وهذا الحكم إذا لم يستحلها، أما إن استحلها فهو أنه يكفر بذلك حتى لو لم يعمل في مصنع الخمر، عمل أو لم يعمل، شرب أو لم يشرب، قال هي حلال واستحلها ويعلم أن الله حرمها يكفر بذلك. ولا يغسل ولا يصلى ويصلى عليه إذا مات على من استحلها عند جميع العلماء، لأنه بذلك يكون مكذبا لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحق فيما استحل الزنا أو اللواط أو الربا وغير ذلك من المحرمات المجمع عليها كعقوق الوالدين وقطيعة الرحم وقتل النفس بغير حق. أما من فعلها أو شيئا منها وهو يعلم أنها حرام ويعلم أنه عاصي لله بذلك فهذا لا يكون كافرا بل هو فاسق تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى في الآخرة إذا لم يتب قبل الموت، كما تقدم في حكم شرب الخمر. والله بالتوفيق انتهى من كتاب الشيخ الجهاز هذا المتعلق بأحكام الخمر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.